بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهنا يقول جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. المتقدم في ذكر المنافقين الذين هم داخل المدينة وحولها من الأعراب بين جل وعلا حالهم بعدما بين حال المؤمنين السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فبين حال المؤمنين السابقين من المهاجرين والأنصار وما أعد لهم جل وعلا في الدار الآخرة من النعيم المقيم، ثم بين حال المنافقين، ثم بين جل وعلا حال من خلط عملا صالحا وخلط معه عملا سيئا. فقال جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. هذه الآية قال بعض المفسرين نزلت في أبي لبابة ومعه جمع هم عشرة تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وما كانوا منافقين، غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وقدموا عملا صالحا، لكنهم تخلفوا عن الغزوة بدون عذر، كسلا وإخلادا للراحة ورغبة في تنمية المال والرغبة في الجلوس مع الأهل والولد، فتأخروا لذلك، لا لنفاق في قلوبهم، فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة راجعا ندموا ندما شديدا على ما فاتهم من الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام سبعة أو أقل من ذلك، قيل سبع قيل هم عشرة، ومن تقدم لربط أنفسهم في المسجد سبعة، وقيل الكل سبعة، وقيل هم أقل من ذلك، قيل خمسة، وقيل ثلاثة. تقدم بعضهم وربطوا أنفسهم في سواري المسجد سبعة، وثلاثة من العشرة لم يربطوا أنفسهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، فقال: ما حال ما هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو لبابة وصحبه ندموا على تخلفهم عنك في غزوة تبوك فربطوا أنفسهم في سواري المسجد وقالوا إنهم لا يطلقون أنفسهم حتى تطلقهم أنت وتتجاوز عنهم وتقبل منهم فقال وأنا والله لا أفكهم حتى يفكهم الله ويقبل منهم فبقوا رابطين أنفسهم في سواري المسجد يفكونها عند الصلاة فيصلون ويرجعون إلى سواريهم أخذوا على هذا زمن أيام قيل 7 أيام وقيل أقل من ذلك حتى أنزل الله جل وعلا توبته عليهم وقبوله منهم وتجاوزه عنهم وأما الثلاثة الآخرون فلم يربطوا أنفسهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه لأنهم لا عذر لهم وأنهم نادمون على ما فعلوا فأرجع الله جل وعلا الإذن بتوبتهم حتى نزلت توبتهم في آخر السورة التي قال الله جل وعلا فيها وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم فأنزل الله جل وعلا في هؤلاء الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد قوله جل وعلا وممن حولكم من الأعراب منافق وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يفكهم ويخبرهم بتوبة الله عليهم فجاءوا بأموالهم بكل ما يملكون يقدمونها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إشعارا بصدقهم بتوبتهم وشكر لله جل وعلا الذي تاب عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بأخذ أموالكم فأنزل الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل منكم الثلث وأخذ منهم الثلث وأمرهم بأن يبقوا بقية أموالهم معهم هذا الذي ذكره جمهور المفسرين وروي عن مجاهد رحمه الله أن هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا نزلت في أبي لبابة وحده حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة فحينما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة لما خانوا العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الثالثة من اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع لما خان هؤلاء بنو قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وساعدوا الأحزاب حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلب أمرهم أن ينزلوا على حكمه قالوا له أرسل لنا أبا لبابة لأنه كان صديقا لهم وأرادوا أن يستشيروه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، إلى هؤلاء الطائفة من اليهود، أبا لبابة، فقالوا له: أتشير علينا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال بلسانه نعم، وأشار إلى حلقه بيده أنه الذبح، يعني القتل، أن محمد، أن الرسول سيقتلكم. يقول رضي الله عنه: فما تحركت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله، وندم على ما فعل حيث أشار إلى حلقه. ولم يعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واتجه إلى المسجد، فربط نفسه في سارية من سواري المسجد، ولم يذق طعاما ولا شرابا، وكانت امرأته تأتيه فتحله وقت الصلاة ليصلي، ثم بعد الصلاة يعود إلى رباطه في السارية، وأخذ على هذا أياما. وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله، فقال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، وما دام فعل ما فعل فليبقى حتى يفكه الله. حتى كان يقوم ويسقط مغشيا عليه، فأنزل الله جل وعلا توبته، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فأخبر بأن الله جل وعلا تاب عليه وفك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان سبب نزولها في هؤلاء السبعة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ومعهم أبو لبابة، أو في أبي لبابة وحده حينما ذهب إلى بني قريظة واستشاروه وأشار بما أشار به، فالعبرة كما قال العلماء في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففي هذه الآية ترجية من الله جل وعلا لعباده بأن لا ييأس المؤمن من رحمة الله وإن عمل ما عمل من المعاصي، وإن أساء وإن أعظم الإساءة، فعفو الله جل وعلا عظيم، عليه أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه ويندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود، فالله جل وعلا يتوب عليه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني عملوا ذنوب، أساءوا واعترفوا بإساءتهم، والاعتراف وحده لا يكفي، ولا يقال عن المرء إنه تائب إذا اعترف بذنبه فقط. والله جل وعلا عليم بما تكنه ضمائرهم، فهو عليم جل وعلا بأنهم تائبون بقلوبهم وأنهم نادمون على ما فعلوا وأنهم لن يعودوا لمثل هذا الفعل مرة ثانية. وأما عندنا وفي الأحكام الظاهرة فالاعتراف بالذنب لا يسمى توبة، قد يعترف المرء بذنبه وهو مصر عليه وعازم على الاستمرار عليه وغير نادم على ما حصل منه وغير مقلع عن المعصية. فللتوبة شروط، وهي الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة ثانية، والندم على ما فرط منه. هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق الله جل وعلا، فإن كان فيها حق لآدمي فلا بد من شرط رابع، وهو إعادة الحق إلى صاحبه. فهذه التوبة الصادقة، وهي التوبة النصوح التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه العزيز، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأما التوبة باللسان، قول المرء أستغفر الله وأتوب إليه بلسانه وهو مصر على معصيته غير نادم على ما فرط منه، لو تركها وقتا فإنه عازم على أن يعود إليها إذا تيسرت له، أليست هذه بتوبة؟ بل توبة الكذابين توبة اللسان، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلا بد للتوبة الصادقة من شروط، وهي الإقلاع عن الذنب. معنى الإقلاع عن الذنب الابتعاد عنه وتركه، إن كان تاركا للصلاة عليه أن يحافظ عليها، إن كان واقع في شيء من المحرمات من شرب الخمر أو غيره فيتركه ويبتعد عنه. الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود إليه، ما يقلع إليه ما دام كذا، ما دام في مكة أو ما دام في البلاد التي لا يتيسر له فيها المعصية، فإذا صار في أماكن بعيدة تتيسر له المعصية وعازم على أن ينتهك هذه المحرمات، هذا ما تاب. وإنما التائب هو العازم على أن لا يعود إلى المعصية مرة ثانية. الشرط الثالث الندم على ما فرط منه، يندم ويتأسف كيف يقدم على المعصية، وإذا تذكر معصيته انعصر قلبه تألما، كيف يقع في المحرمات، كيف يترك الواجبات، فيندم على ما فرط منه. فإذا اجتمعت هذه الشروط في حق من حقوق الله جل وعلا، والله جل وعلا أهل العفو والمغفرة، يغفر لعبده. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إلى صاحبه، إن كان مالا يرده، وإن كان سبا أو ظلما فعليه أن يستحله، وإن توقع أنه لا يحلله فعليه أن يدعو له وأن يحسن إليه مقابل إساءته إليه. فإذا فعل ذلك فلعل الله جل وعلا أن يتحمل عن عبده حق الغير ويتجاوز عن عبده. يقول الله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا. لهم أعمال صالحة، الإسلام والإيمان والصلاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله، فعلوا أفعالا صالحة وأعمالا طيبة يثابون عليها، وعملوا أعمالا سيئة في حق هؤلاء تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، هذا عمل سيء. وفي حق غيرهم أي عمل سيء فعله وآخر سيئا، جمعوا بين الأمرين، أتوا بأعمال حسنة وبأعمال قبيحة. فإذا ندم على الفعل القبيح وتاب منه الله جل وعلا يتوب عليه. يقول الله جل وعلا: عسى الله أن يتوب عليهم. عسى هذه من أفعال الترجي، والترجي المرء يترجى شيئا من مخلوق لا يدري يعطيه أو لا يعطيه، والله جل وعلا يقول عن نفسه: عسى الله أن يتوب عليهم، وهو جل وعلا أهل العفو والمغفرة. فلذا يعبر بعض المفسرين رحمه الله بقوله: عسى من الله واجبة، لأنها وعد كريم من الله، والله جل وعلا لا يخلف الوعد، يعفو ويتجاوز، بخلاف المخلوق، فالمخلوق قد يعد ولا يفي. فلذا يعبر بعض العلماء بقوله: عسى من الله واجبة، والله جل وعلا لا يجب عليه شيء، ولكنه من جوده وكرمه جعل لمن تاب إليه التوبة عليه وقبوله وعدم رده، وإلا فلا نقول إن هذا الشيء يجب على الله. الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكنه جل وعلا جواد كريم يتجاوز عن عبده إذا تاب إليه، فهو وعد كريم من الله، ووعد الله حق، وهو جل وعلا لا يخلف الوعد، وهو جل وعلا قد يتوعد بالعذاب ويتجاوز ويعفو ويعد بالعفو والمغفرة والجنة، فلا يخلف وعده جل وعلا. عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله موصوف بصفات الكمال، وختم الآية بما يناسب ما وعد به جل وعلا: عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور يغفر الذنوب لمن تاب إليه، رحيم بعباده، لا يعذب من تاب وأناب ورجع إلى ربه. وربنا جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب، وصفاته جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا نشبهها بصفات المخلوقين، ولا نعطل ربنا جل وعلا من صفاته، بل هو موصوف بصفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص والعيب. والإثبات كما تقدم لنا غير مرة، الإثبات تفصيلي، والنفي إجمالا، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى الإثبات تفصيلي أننا لا نثبت لربنا جل وعلا صفة لم يثبتها لنفسه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. الإثبات نتوقف فيه على ما ورد، والنفي إجمالا، يعني ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. وقوله جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، الواو حرف عطف، وهل هي عطفت مفرد على مفرد أم عطف جملة على جملة؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. قيل: وآخرون معطوف على منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، نوع آخر. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فتكون وآخرون معطوفة على المبتدأ الذي هو منافقون، وخبرها هو ما تقدم. وقيل هي من عطف الجمل، فآخرون مبتدأ وخبره ما بعده، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا بذنوبهم، هذه صفة للمبتدأ، وخبره خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، صنف آخر غير من تقدم من المنافقين. ومعنى خلطوا عملا صالحا أنهم أتوا بعمل صالح وأتوا بعمل سيء، والصالح محفوظ لهم والسيء يضرهم وعليهم، فإذا تابوا محى الله جل وعلا السيء وعفى عنه وسجل لهم الحسنات، كما هو واضح في قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بسم الله عليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في بيان حال المنافقين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، فقال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين. وقد قال
هذا قول الإمام ابن كثير رحمه الله: وإن كانت نزلت في أناس معينين، ما ذكر من سبب النزول، هل هي في أبي لبابة ومن معه أو في أبي لبابة وحده، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمعنى عام في كل من كان له أعمال حسنة وخلطها بأعمال أخرى سيئة، فإذا تاب الله جل وعلا يتوب عليه.
وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة: إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه. وقال ابن عباس: وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه، وقيل سبعة معه، وقيل تسعة معه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وقال البخاري: حدثنا مهمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن من ذهب بلبن من ذهب ولبن من فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم حسن ما أنت راء
كأحسن
ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. فقال قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هكذا رواه البخاري مختصرا في تفسير هذه الآية.
وقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، في أولئك السبعة الذين بعد ما تاب الله عليهم جاءوا بأموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أمر بأخذ أموالكم، فأنزل الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقيل هذه الآية نزلت مبينة لفريضة الزكاة، والمراد الزكاة الواجبة، وعلى القول الأول أنها الصدقة المستحبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لما سمى الله جل وعلا ما يدفعه المرء تبرعا وتطوعا صدقة؟ لأنها تنبئ عن صدق إيمان العبد، فقلما تجتمع الصلاة والزكاة عند امرئ إلا كان مؤمنا. لأن الصدقة دفع المال صعب على النفوس، الكثير من النفوس يهون عليها عمل البدن ويشق عليها دفع المال، فتجد البعض يأتي بالأعمال الخيرية البدنية لكن الأشياء المالية يبخل بها، والآخر من الناس قد يبذل المال، يسهل عليه بذل المال لأنه يمدح به ويثنى عليه، ويصعب عليه الأعمال البدنية كالصلاة. فإذا وفق الله عبده وحافظ على الصلوات الخمس وأدى زكاة ماله طيبة بذلك نفسه، فهذا دليل على صدق إيمانه، ولهذا سميت صدقة تدل على الصدق. وسميت زكاة لأنها تنمي المال، يقال زكى المال إذا نمى، وهذه زكاة بمعنى تزكيه وتنميه. والله جل وعلا قال: خذ من أموالهم، من هنا تبعيضية، خذ من أموالهم ولا تأخذ أموالهم كلها، وسواء كانت في السبعة أو في عموم المسلمين وفي عموم الأموال. قال جل وعلا: من، ومن المعلوم أن السبعة جاءوا بأموالهم كلها، فأمر الله رسوله بأن يأخذ منها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الصدقة تطهر، تطهر المرأة من دنس البخل والشح والنفاق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تزكي إيمانهم، يزيد إيمانهم بها، وهي زيادة في التطهير. تطهرهم وتزكيهم، التطهير إزالة الدرن والأثر، والتزكية زيادة في التطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم. الضمائر تعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تطهرهم بأخذك من أموالهم. تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل بمعنى ادعو. وكان عليه الصلاة والسلام كما روى عبد الله ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة دعا للمتصدق، وإن أبي جاء بصدقته فأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل عليه. الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على الآدميين على المخلوقين الدعاء لهم، وصل عليهم بمعنى ادعو لهم، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب عند الله. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، رحمة لهم، سبب لرحمتهم، وخير لهم في الدنيا والآخرة. والله سميع عليم، سميع لما يتكلمون به وما يظهرونه في ألسنتهم، عليم بما تنطوي عليه قلوبهم. فالمنافق قد يأتي بالمال رياء وسمعة، ومن أجل مدح الناس له وثنائهم عليه، هل ينفعه ذلك عند الله؟ لا، لأن الله عليم بما في قلبه، يثيبه ويعطيه على قدر نيته. إن أراد مدح الناس أعطاه إياه وليس له في الآخرة من نصيب، وإن أراد وجه الله والدار الآخرة فالله جل وعلا يتقبل الصدقة في يمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ويربيها للواحد من المؤمنين كما يربي الرجل مهره، حتى تكون التمرة كالجبل العظيم. إذا أنفقت من كسب طيب. والله سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم وضمائرهم، عليم بمن طوت عليه من إخلاص أو نفاق أو رياء أو سمعة لا تخفى عليه خافية. ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. هذا ترغيب من الله جل وعلا لعباده، لأولئك وغيرهم، لعموم العباد. الله جل وعلا يناديهم ويبين لهم أنه يقبل التوبة منهم، فعليهم أن يتوبوا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. الله جل وعلا غني كريم، غني عن عباده، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ومع ذلك رغب عباده جل وعلا في عمل ما ينفعهم، وقال جل وعلا إنه يقبل الصدقات، يأخذ الصدقات. فإذا علم العبد المؤمن أنه إذا دفع الصدقة دفعها لمن؟ ما دفعها للفقير، أعطاها لله، والله جل وعلا يأخذها ويتقبلها. هذا ترغيب وإعلاء من شأن الصدقة والزكاة. ما أعطيتها أنت مخلوقا مثلك، ما أعطيتها فقير، إنما أعطيتها ربك جل وعلا، ويأخذ الصدقات. في هذا التعبير ترغيب في بذل الصدقة وإعطائها، وإشعار للمؤمن بأنه يتاجر مع من؟ مع الله جل وعلا، وأن الذي تتاجر معه يعلم السر وأخفى، فلا تنشر صدقتك أمام الملأ وتذكرها للناس، الله يعلم إن كانت متاجرتك معه، وإن كانت مع غيره فشأنك بها. ويأخذ الصدقات. وأن الله هو التواب الرحيم، ختم للآية. بما يرجي العباد ويجعلهم يسارعون بالتوبة إلى الله وطلب المغفرة والرحمة منه سبحانه. وأن الله هو التواب، والتواب يعبر عنها علماء اللغة لأنها من صيغ المبالغة، يعني كثير التوبة، كثير التوبة، تواب. رحيم جل وعلا بمن يستحق الرحمة، وهو جل وعلا يتوب على من تاب إليه، ويرحم من رجع إليه وأناب، ولا يرد ولا يطرد عبدا تائبا منيبا إليه، لأنه تواب كثير التوبة على عباده. وقد رغب عباده وحرصهم على التوبة وحثهم عليها، لأن العبد بالتوبة الصادقة ينسلخ من ذنوبه كلها. بالتوبة الصادقة تكون ذنوبه كأن لم تكن من حيث أنها ذنوب، ويتكرم جل وعلا بأن يبدلها بحسنات كما هو واضح بنص القرآن، يبدلها بحسنات، السيئات السابقة يبدلها بحسنات، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا ينادي عبده ويرخي عليه سترة كنفة فيستره ويقرره بذنوبه، يقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وفعلت كذا وفعلت كذا، وهو مقر بها ومشفق خائف من هذه الذنوب وأنه يستحق بها العذاب، فيقول الله جل وعلا له قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك، ويبدلها جل وعلا بحسنات. فيقول العبد بعد ذلك من طمعه يا ربي ليست هذه ذنوبي فقط بل هناك أكثر، طمعا في أن تبدل في حسنات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من طمع العبد حتى بدت نواجذه. هو خائف حينما تعرض عليه الصغائر ولا تعرض عليه الكبائر، فهو خائف من عرض الكبائر وعقوبته عليها، فيخبره ربه بأنه تجاوز عنه وأبدلها بحسنات، فعند ذلك يطمع العبد ويقول يا ربي ليست هذه ذنوبي بل هناك أكثر طمعا في أن تبدل. والله جل وعلا جواد كريم، وإنما يريد من عباده أن يتوب إليه، يرجع إليه، يندم العبد على ما فرط من ذنوبه ويعزم على أن لا يعود ويكثر من الأعمال الصالحة، والله جل وعلا تواب رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتجوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية.
الذين منعوا تسليم الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه كأنهم احتجوا بهذه الآية، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم ومعه الصحابة، وقال رضي الله عنه قولته المشهورة: والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يقول عمر رضي الله عنه: فما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للجهاد فعرفت أنه الحق.
وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه. وقوله وصل عليهم أي ادعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وقوله إن صلاتك سكن لهم، قرأ بعضهم صلواتك على الجمع،
صلواتك إن صلواتك سكن لهم،
قرأ بعضهم صلواتك على الجمع، وآخرون قرأوا إن صلاتك على الإفراد سكن لهم. قال ابن عباس رحمة لهم. وقال قتادة وقار. وقوله والله سميع أي لدعائك، عليم أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده. ثم رواه عن أبي نعيم عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة قال مسعر: وكان ذكره مرة وقد ذكره مرة عن حذيفة: إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل ولده وولد ولده. قوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحبط الذنوب ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقد روى ابن عساكر في تاريخه ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي، وكان أحد الفقهاء روى عن معاوية وغيره، وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال غزا الناس في زمان معاوية رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية. غل
بمعنى أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم 100 دينار. نعم.
فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية، فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه.
ندم هذا الذي أخذ 100 دينار فأحضرها لأمير السرية بعد رجوع الجيش، فأبى الأمير أن يقبلها. نعم.
وقال قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فجعل الرجل يستقري الصحابة فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له ما يبكيك؟ فذكر له أمره، فقال له أو مطيعي أنت؟ فقال نعم. قال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خمسك فادفع إليه 20 دينارا وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل، فقال معاوية رضي الله عنه لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. أحسن الرجل.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل ابن عم لي يتعاطى الدخان وهو في أمس الحاجة إلى المال، السؤال هل يجوز لي أن أعطيه شيئا من زكاة مالي؟ قد تعطيه الزكاة فيشتري بها الدخان فتعينه على المعصية، ولكن إذا أعطيتها من ينفقها على عياله إذا كان مصليا محافظ على الصلاة فلعله لا بأس بذلك، مع أنه يحسن منك أن تناصحه وأن تعيده الوعد الحسن لعله يترك ما يتعاطاه، فتقول له إن تركت ما أنت عليه أنا أواسيك، أنا أعطيك، أنا أكرمك، فلعله يترك ما هو واقع فيه لوعدك الحسن. ما حكم الحشرات المؤلية في البيوت كالنملة وغيرها؟ هل يجوز قتلها؟ إذا كانت مؤلية فيجوز قتلها. يقول: خطب مني ابن عمي من الجد الخامس أختي أو ابنتي، فأبيت عليه أن أزوجه لبعده عني، ولو كان ابن عمي الثاني دون الخامس لزوجته لقربه. التزويج لا علاقة له بالقرب والبعد. التزويج الواجب عليك كولي امرأة أن تختار لها الرجل الكفؤ، الرجل الفاضل، الرجل الدين، الرجل الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، في رواية وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا تزوجه لكونه ابن عمك أو قريبك، وإنما زوجه لصلاحه واستقامته وتقاه. ويحرم عليك أن تزوجها ابن عمك الفاسق غير المطيع لله جل وعلا، تكون خنت الأمانة، لأن موليتك أمانة في عنقك، فعليك أن تختار لها الرجل الصالح. يقول: ما حكم شخص يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يحكم بحكم علماني الذي وضعه إنسان مثله؟ الحكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. إذا استحل المرء الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر بإجماع المسلمين. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، وهو يعتقد أن حكم الله أعدل وأحكم، أو من أجل منصبه، محافظة على المنصب أو الوظيفة أو الراتب أو نحو ذلك، فهذا خطيئة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يصل إلى حد الكفر. ما هي أسباب قبول العمل الصالح؟ لقبول العمل شرطان أساسيان: إخلاص العمل لله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخلص العبد لله تعالى وكان عمله متمشيا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مقبول إن شاء الله. يقول: أنت قلت إن الله يقبل الصدقة ويعطيها بحسب نيته. أقول: إن الله جل وعلا يقبل الصدقة إذا تصدق بها العبد من كسب طيب ونية صادقة، فالله جل وعلا يقبلها. وإذا تصدق العبد لغرض من أغراض الدنيا، الله جل وعلا يعطيه من الدنيا إذا شاء مقابل عمله، ولا نصيب له في الآخرة، لا ثواب له في الآخرة. وكما قال الله جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمرء في الدنيا قد يعمل الأعمال التي ظاهرها الصلاح وينتفع بها الغير، ينتفع بها الآخرون، ولا يريد بذلك وجه الله. الله جل وعلا يثيبه على عمل هذا في الدنيا فقط، يعجل له ثوابه على قدر ما أراد. يقول: قدمت للعمرة وأحرمت من الرياض ونسيت السروال الداخلي، ولم أكن أعلم بذلك إلا بعد أداء العمرة، هل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء، ما دمت تركته نسيانا فليس عليك شيء وعمرتك صحيحة. يقول: والدي ووالدتي لم يؤديا العمرة ولا الحج، حيث أنهم يقيمون في مصر، ولم يستطيعا الحضور لظروف صعبة، هل يحق لي أن أحج وأعتبر عنهم؟ إذا كان متوقع أنهم يستطيعون في المستقبل فيجب عليهم هم أن يؤدوا الفريضة، ولا يجوز أن يؤديها الغير عنهم. أما إذا علم تعذر ذلك وأردت أن تؤديها عنهم فذلك نافع إن شاء الله، لكن بعد استئذانهم وبعد علمهم بذلك. والفريضة لا يجوز أن يؤديها أحد عن أحد إلا مع عدم القدرة، وإذا كان المرء غير قادر فلا يجب عليه، ما يجب عليه الحج، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.